من إذاعة صوت الشعب إلى الرجال الرجال في جبهات الصمود والتحدي، هذا موعدكم اليومي مع
يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله، أفلا نكون من أنصار الله ولو بكلمة؟ سننصر دين الله، سننصر دين الله.
مع السيد الشهيد القائد في برنامج المسيرة القرآنية الأول، البرنامج الثقافي اليومي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحابه الأخيار من المهاجرين والأنصار. أما بعد، أيها الأخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونواصل حديثنا عن الوضعية التي تعيشها أمتنا، وكما يقول السيد عبد الملك حفظه الله إن أمتنا اليوم في مخاض، لن ينفك هذا المخاض إلا بتغيير واقعها مهما كان. نستطيع أن نقول هذا الكلام، أن أمتنا في مخاض، لن ينفك هذا المخاض إلا بتغيير واقعها مهما كان. هناك أحيانا من معالجات وحلول جزئية ومحدودة ووقتية ترحل هذه المشكلة، تؤخر هذا الحدث، تطيل أمد هذه الأزمة، وتعطي لها أشكالا ومراحل، لكن لن ينفك هذا المخاض، لن تنفك هذه الأحداث، لن تنفك هذه الفتن إلا بتغيير واقع الأمة، لأنه أصبح لها ارتباطات وتعقيدات كبيرة جعلتها لزاما في واقع الأمة. وبالتالي الطريق الوحيد لفكاك هذه الأمة من كل هذه التحديات والأخطار والواقع البئيس هو تغيير واقعها، لأن واقعها أصبح عاملا مهما وأساسيا في ملازمة هذه الأحداث. وأن تكون الأمة بيئة لها، المخاضات التاريخية والأحداث الكبرى هي في سنة الله الكونية، تكون دائما حبلى بتغييرات كبرى في واقع البشرية، حبلى بولادة أمم وسقوط أمم، حبلى بنهضة أقوام وسقوط أقوام. كل هذا يتم ضمن أحداث، ضمن صراعات، ضمن مشاكل. أي أمة أيها الأخوة، أي أمة، كل الأمم، أي أمة تأتي لتدرس نشأتها وكيف ابتنت وتحولت إلى أمة عظيمة، نشأت في ظل صراع، في ظل أحداث، في ظل واقع ساخن. ما هناك من أمة نشأت وأصبحت أمة عظيمة وكبيرة لم تمر بتحديات، ولم تمر بأخطار، ولم تمر بمراحل عاصفة وأحداث ساخنة نهائيا، هذا لا يوجد. التحديات تشكل فرصة مهمة وحافزا مهما جدا جدا للبناء وللتغيير ولتصحيح الوضع ومعالجة واقع الأمة. إذن التحديات أيها الأخوة هي فرصة. الآن نحن بين خيارين، إما أن نتحرك وأن نستغل هذه التحديات في البناء، نستغلها ونتحولها إلى فرص. فهكذا الأمم العظيمة حصل لها مثل هذه الأحداث ومثل هذه الأزمات، لكن عندما غيرت واقعها وتحركت صارت أمة عظيمة. نحن اليوم أيها الأخوة أمام مخاض عسير لهذه الأمة، إن تحركنا سيؤذن هذا المخاض بولادة فجر جديد ولتكون أمة عظيمة. ولكن هذا التغيير أيها الأخوة بالتأكيد لن يتم بالأدوات التي ضربت الأمة. الأنظمة العربية التي حكمت البلدان العربية هي كانت جزء من واقعها البئيس، هي جزء من الواقع البئيس، وهي من أوصلت الأمة إلى ما وصلت إليه. فهل من خلال هؤلاء يمكن أن تنهض الأمة من جديد؟ مستحيل أيها الأخوة، مستحيل. الأمم التي نهضت احتاجت إلى أن تثور، إلى أن تغير الواقع، إلى أن تزيل تلك الأدوات التي ضربت الأمة وحطمت الأمة، وظهر الأحرار وظهر الشرفاء في هذه البلدان استطاعوا أن نهضى بأممهم. اقرأوا أيها الأخوة التاريخ، ستجدوا أنه ما من أمة نهضت بتلك الأدوات الرخيصة السابقة التي ضربت الأمة وكانت جزء من الواقع البئيس لهذه الأمة وكانت مشكلة أمام هذه الأمة. لم تنهض أمة إلا بوجوه جديدة، بأحرار، بشرفاء، بكرماء، تحركوا بالأمة ونهضوا بها وأخرجوها من المستنقع الذي كانت تعيش فيه. وبالتالي أمتنا أيها الأخوة أمام هذه التحديات هي قادرة، قادرة أن تحول التحديات إلى فرص وأن تخرج من هذا المخاض بفجر جديد، بفجر جديد. لكن لا بد من تغيير واقعها، لا بد أن ينهض الأحرار والشرفاء في كل بلد لتغيير هذا الواقع. ما لم إذا استسلمت الأمة للأدوات السابقة التي حكمت الأمة وضربت الأمة وكانت هي الحذاء للمستعمر وللغزاة، الأمة هذا ستداس وتداس وتقتل وتقتل، ونعيش غرباء في بلدنا أيها الأخوة. سيعيش العرب غرباء ونوعيات نادرة كما نشاهد الهنود الحمر في الغرب، نوعيات نادرة. إذا بقيت الأمة رهينة لأنظمتها الفاسدة العميلة التي خذلت الأمة، التي لم تشكل حماية للأمة، التي أفشلت هذه الأمة، إذا انتظرت لهذه الأنظمة وظلت رهينة لها لن تنهض هذه الأمة أبدا، ستسحق وتسحق وتسحق، وفي الأخير نعيش نوعيات نادرة في بلداننا. لكن التغيير للأمة يبدأ من التغيير للواقع. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هنا ستكون التحديات فرصة مهمة وحافز مهم جدا للبناء وللتغيير ولتصحيح الوضع ومعالجة واقع الأمة. ويبقى لنا أيها الأخوة بعد فشل كل ما قدم في الساحة، فشل واضح وذريع في وطننا العربي، في بلدنا فشلت المنطقة الحزبي، فشل المنطقة الطائفي، فشل الأنظمة السابقة، فشلت في استنقاذ الأمة. بلدنا الآن يعيش ثمرة ما عمله النظام السابق، ما ارتهن به للنظام السعودي وغيره. اليمن الآن يدفع الثمن غاليا من شرفائه، من خيرة أبنائه. من الذي أوصل بلدنا إلى هذا المستوى أن يكون هدفا للنظام السعودي والإماراتي وهدفا للأمريكي؟ كان سفير أمريكا يجوب البلد طولا وعرضا ويهيئ البلد لاحتلال، وكان النداءات من أحرار هذا البلد من البداية: احذروا، هذا التحرك مريب، هذا السفير يتحرك لتهيئة البلد للاحتلال، السفير الأمريكي اخترق الجيش، السفير الأمريكي اخترق القبيلة، السفير الأمريكي عمل وعمل ولم يكن هناك آذان صاغية. كان النظام مرتاح أن أمريكا يعني رضيت عنه وليست راضية في الواقع، أن أمريكا تتحرك وتغازله ببعض العبارات. كان مرتاحا لهذا، وكان يفتح للأمريكي الجو والبر والبحر والمؤسسات وكل شيء، حتى قلوبنا وعقولنا فتحت للأمريكي يشتغل فيها عبر المدرسة وعبر المسجد وغيره. ولكن ما هي الثمرة؟ هو هذا الذي نعيشه. أمتنا من البداية فرطت وقصرت ولم يعمل الأنظمة على بناء هذه الأمة وعلى تحصينها. حتى الجيوش نفسها لم تربى ولم تزرع فيها عقيدة قتالية تدافع عن البلد وتحمي البلد وتشكل درعا واقيا لهذه البلدان. بالعكس، رأينا الجيوش كيف تحركت كأدوات لأمريكا لضرب شعوبها في كل بلد، لم تشكل حماية. ولذلك الأمة العربية فجعت، الأمة العربية حصل لها صدمة كبيرة عندما خذلت من قبل أنظمتها وشعوبها ورأينا الكل استسلم أمام أمريكا من أول لحظة، استسلموا كلهم وبدأوا يتحركون كأدوات رخيصة لأمريكا لتنفيذ مشاريعها. وبالتالي أيها الأخوة، في هذا المخاض العسير لا بد لنا من مشروع، مشروع ينقذنا ونستطيع أن نحول هذه التحديات إلى فرص وأن ننهض بأمتنا. ولذلك خيارنا هو المشروع القرآني. يبقى لنا، لدينا كيف تتحرك الأمة، الخيار لنا كمسلمين بحكم هويتنا، بحكم انتمائنا، بحكم مبادئنا وقيمنا وأخلاقنا التي ننتمي إليها. الخيار لنا أن نتحرك فيما يتطابق تماما مع هذه الهوية كمسلمين. خيارنا هو المشروع القرآني. الأمة وهي تستهدف، وهي تحارب، وهي تعاني من كل أشكال هذا الاستهداف، تعاني ودماؤها تسفك، وتعاني وهي تستهدف اقتصاديا، وتعاني على كل المستويات، إما أن تبقى ضحية للأحداث، ضحية إلى وقت بعيد حتى توصلها وطأة الأحداث والمعاناة إلى حالة الانهيار ثم الاستعباد، مثل ما حصل للهنود الحمر بأمريكا. تبقى نوعية نادرة مستعبدة خاضعة مسحوقة، ليس لها أي وزن ولا أهمية، شطبت من خريطة التاريخ، أو أن يكون لديها ردود فعل غير سليمة غير صحيحة، ردود فعل استهلاكية استنزافية، ردود فعل تأخذ منها التضحيات، تأخذ منها الجهود، تأخذ منها العطاء، لكن مثل ما قلت استنزافية، تضحي وتضحي وتضحي، تتعب، تبذل الجهد تلو الجهد، ولكن في غير اتجاه صحيح فعال ومجد ومثمر. وتصبح هذه ردود الفعل إما الغريزية أو غير الواعية، تشكل بنفسها عبئا لا يحفز الناس، لا يؤثر في أنفسهم، لا يعزز لديهم الأمل، يرونه هكذا إهدارا لا نتيجة له، تضييعا لا مكاسب له. وهذا يشكل أيضا صدمة كبيرة للناس وعامل إحباط، أو أن تتحرك الأمة تتحرك ضمن مشروع. كيف هو المشروع الذي نفترضه؟ يفترض أن نلحظ طبيعة التحدي ومستوى التحدي وطبيعة الصراع. هذا صراع شامل، والذي يستهدفه في الأمة يستهدف قيمها، أخلاقها، مبادئها، كل ما يمكن أن يبنى عليه كيانها، وكل ما يمكن أن يكون عاملا في قوتها. الأمة لا خيار لها، يخرجها من المأزق الذي هي فيه والمعاناة التي تعيشها بشكل عام. نتحدث عن واقع الأمة ككل، إلا أن تتحرك ضمن مشروع، مشروع شامل واقعي صحيح، يعالج واقعها الداخلي، يصحح وضعيتها وجوانب الخلل لديها. لأن الله يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وجزء كبير مما تعاني منه الأمة خلل داخلي، خلل كبير على المستوى الثقافي، على مستوى المفاهيم والقناعات والتصورات، على مستوى السلوكيات، على مستويات كثيرة جدا. المشروع القرآني مشروع له كل المميزات التي يمكن أن ننشدها تجاه مشروع بناء عظيم فعال مفيد، يمكن أن تعتمد عليه الأمة بما تعنيه الكلمة، ويمكن أن يشكل مخرجا للأمة بما تعنيه الكلمة، ومعالجا لكل إشكالاتها بما تعنيه الكلمة. القرآن الكريم أيها الأخوة هو الكلمة السواء الباقية بين الأمة الإسلامية، فهو الكتاب الذي الأمة الإسلامية تؤمن به أنه كتاب الله، وتؤمن بقداسته، وتؤمن بأنه الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، أنه البصائر التي تعطي الناس البصيرة اللازمة تجاه الواقع بكله، أنه النور الذي يبدد كل الظلمات، أنه المنهج الحق والقويم والصراط المستقيم. المشروع القرآني أيها الأخوة له مميزات عظيمة، أنه يصحح الوضع الداخلي على المستوى النفسي، على مستوى المفاهيم والقناعات، ثم أيضا يعزز الأمل بالله سبحانه وتعالى، ويعطي صورة وتقييما دقيقا وشاملا عن كل الأعداء، عن كل أساليبهم ووسائلهم لاستهداف الأمة، ويرشد الأمة إلى تحرك شامل وواع لمواجهة هذه التحديات. ثم يضاف إلى ذلك أن وراء القرآن من نزل القرآن، أن القرآن الكريم هو صلة ووسيلة وحبل بين الأمة وبين الله سبحانه وتعالى، لتحظى برعاية الله، بمعونة الله، بنصر الله، بتأييد الله. الشعوب لديها طاقة كامنة أيها الأخوة، كبيرة وهائلة، وتستطيع باعتمادها على الله وتحركها ضمن هذا المشروع القرآني إن كان واعيا وجادا. ركنان أساسيان أن يكون هذا التحرك فاعلا مؤثرا مغيرا ومجديا بما تعنيه الكلمة. الخيار لنا كمسلمين بحكم هويتنا، بحكم انتمائنا، بحكم مبادئنا وقيمنا وأخلاقنا التي ننتمي إليها. ولذلك المشروع القرآني كما قلنا هو حل وليس مشكلة. الخيار لنا أيها الأخوة، لا يمكن أن ينقذنا إلا المشروع القرآني. عندما نتحرك على أساس القرآن الكريم وبثقافة القرآن الكريم، ما يطرح اليوم في الساحة أيها الأخوة جربته الأمة وفشلت الأمة، بل هو الآن ما يقدم سواء كأحزاب أو كأدبيات أخرى هي في الواقع من أوقعت الأمة فيما هي فيه. نحن بحاجة أيها الأخوة إلى حلول جديدة، إلى مشروع آخر، مشروع ينقذ الأمة، وليس هناك أعظم من المشروع القرآني. كل المحاولات التي تعمل على إبعاد الناس عن المشروع القرآني من خلال تشويهه، محاولة إفشاله، هناك في بلدنا من يعمل إفشال المشروع القرآني، من يعمل على تشويه المشروع القرآني لغرض إبعاد الأمة عن الحل، وهذا من يتحرك ويخدم المحتلين، هو جزء من الغزاة. لأن الحلول الأخرى يا إخوة جربت، لم يبقى لنا إلا أن نعود إلى الله من خلال مشروعه هو، وليس من خلال مشاريع البشر الفاشلة والتي أوقعت الأمة في هذا الخزي. الأمة لها تجربة يا إخوة بالاعتماد على القرآن، وغيرت واقعها إلى حد كبير في جاهليتها الأولى. من الذي هزم الجاهلية الأولى إلا المشروع القرآني؟ ما الذي هزم الجاهلية الأولى إلا المشروع القرآني؟ وبالتالي في مواجهة الجاهلية الأخرى لن يصمد ولن يثبت إلا المشروع القرآني أيضا. الأمة لها تجربة بالاعتماد على القرآن، وغيرت واقعها إلى حد كبير في جاهليتها الأولى، غير واقعها تماما وانتقل بها إلى وضعية مختلفة كليا. إن القرآن الكريم هو المأمون والموثوق به فيما يقدمه من مفاهيم، فيما يقدمه من تعليمات، لأن حالة التزييف وحالة التحريف في واقع الأمة هائلة جدا، هائلة جدا جدا. ولهذا نرى اليوم التوظيف الخاطئ والسلبي للمفاهيم الدينية والعناوين الدينية كواحدة من هذه الحالات، حالات التزييف، يوظف اليوم حتى لخدمة أمريكا ولخدمة إسرائيل والمؤامرات الغربية في منطقتنا. لذلك لابد من التحرك القرآني أيها الأخوة. القرآن هو الضمانة لوقايتنا من الوقوع في الضلال، والله لن يحمينا إلا العودة إلى الله من خلال القرآن. ليس هناك شيء آخر يمكن أن يشكل حماية لنا. لا تضيع الوقت أيها الأخوة، الوقت ليس لصالحنا إذا تأخرنا. ننطلق جميعا نتمسك بالقرآن. القرآن يا أخوة ليس شيء غريب على أمتنا، هو تراثنا الحقيقي، هو هويتنا، هو عزتنا، هو شرفنا، هو لب الرسالات السماوية. نحن مدعوون إلى التمسك بالقرآن، وليس التمسك بالقرآن قولا وفعلا تطبيقا وتجسيدا. ليست المسألة أرفع مصحف، يأتي البعض يرفع المصحف بيده ولكنه بعيد، المصحف يلعنه، هو في وادي والمصحف في وادي آخر. يرفع المصحف ويناديك هو بأن تستسلم، يعمل لصالح أهل الكتاب، يشتغل لتثبيط الناس عن الجهاد. أين هو وأين المصحف؟ يا أخي لا ترفع المصحف إلا وتقدم تعليماته للناس، لا ترفع المصحف وتأتي لتخذل الناس، لا ترفع المصحف وتأتي لتمد يدك لليهود، لا ترفع المصحف وتأتي لتحارب المجاهدين في سبيل الله. أين أنت وأين المصحف؟ القضية ليست من جاء يرفع مصحف، القضية أنه لابد أن يكون تجسد القرآن في واقعك، يكون مشروعك مشروع قرآن، حديثك حديث قرآن، مواقفك مواقف قرآن، تعادي من أمرك الله في القرآن أن تعاديهم، وتوالي من أمرك الله في القرآن أن تواليهم. ليست المسألة أنه من جاء يرفع، هذا نفاق واضح، هذا نفاق. يرفع المصحف وهو لا يدري ما في المصحف، وهو يدوس تعليمات المصحف في واقع الحياة. أي نفاق هذا؟ هذا يجب يا أخوان لا نطلع علينا. نحن في زمن الوعي، في زمن البصيرة، ولدينا من التجارب ما يكفينا لنعرف المنافق ونعرف المتملك ونعرف عدو الله وعدو المصحف وعدو الوطن وعدو القيم والأخلاق. من له اهتمام غير مواجهة العدوان فهو خائن لبلده وعميل للمستعمر. من يشد الناس إلى اهتمامات أخرى غير مواجهة هذا العدوان؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يسددنا وأن يجعلنا من أنصار دينه ومن المجاهدين في سبيله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
البرنامج الثقافي اليومي. من إذاعة صوت الشعب. من إذاعة صوت الشعب.